بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في باب الجمعة أي مسائل؟ ها؟ الإنصات. نعم، الإنصات للخطيب، ما حكم الإنصات؟ واجب، واجب، قد نقل عليه الاتفاق. طيب، السؤال: ما روي عن النخعي وغيره أنه كان يتكلم أثناء الخطبة في زمن الحجاج، على ماذا يخرج هذا؟ وشيء آخر، نعم، الحجاج كان ناصبيا وكان يطعن في آل البيت في الخطبة، وكانوا يتكلمون ويشغلون أنفسهم بالذكر، وقد نص عدد من العلماء على أن المستمع أو حاضر الجمعة أو الأصم إذا لم يسمع الخطيب فله أن ينشغل بالذكر، أن يذكر الله. لو حضر خطبة الجمعة إنسان أصم ما يسمع، وكذلك لا يفهم من لغة الإشارة شيء، ويقاس عليه إذا كان المسجد معه ملحق أو أكثر من دور وانطفأت الكهرباء وانقطع الصوت والبث، فماذا يصنع المصلون؟ كل واحد يذكر الله عز وجل بينه وبين نفسه من غير أن يشغل الآخرين، وهذا مثله. فقد اعتذر بعض العلماء لمثل إبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء الذين كانوا يتكلمون في زمن الحجاج في خطبته، أنهم كانوا يقولون، لأنه جاء في بعضها الآثر: لم نؤمر بالإنصات لمثل هذا، لأن الله عز وجل قال: فسعوا إلى ذكر الله، وهذا ما هو من ذكر الله. نعم. ومن طريف ما يذكر من التوريات أنه لما ألزم الحجاج الناس والخطباء بلعن أمير المؤمنين علي من على المنبر خطبة لا بد أن يلعن، فقام أحدهم يذكر عن الزهري والله أعلم، يذكر عن غيره، فقام فقال: أيها الناس، إن أمير المؤمنين يأمركم أن تلعنوا أمير المؤمنين فلعنوه، يعني يلعنوا الحجاج، يلعنوا الآمر، إن أمير المؤمنين يأمركم أن تلعنوا أمير المؤمنين فلعنوه. مسألة النظر إلى الخطيب، بوب الإمام البخاري رحمه الله باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمامة إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمامة، ثم ساق حديث عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يبت الحكم، لأنه قال باب يستقبل، ما قال يستحب، ولا قال لم يبت الحكم، وهو مستحب عند الجمهور، وفي وجه يجب جزم به أبو الطيب الطبري من الشافعية، فإن فعل أجزأ، وقيل لا، ذكره الشاشي ونقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا، إلا ما حكي عن بعض الحنفية فقال أكثرهم لا يصح، ومن لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة، لازم أن تستقبل الإمام، أن يستدبر الإمام ماذا؟ القبلة، من أجل حصول المقصود، ما هو أن تستقبل الإمام والإمام يستقبل القبلة، ما الفائدة؟ لا بد أن يستدبر الإمام القبلة وأنت تستقبل الإمام. قد ذكر بعض العلماء في ذلك سرا بديعا، وأشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أنه كلما اشتركت أكثر من جارحة في المجلس السماع كان الاستيعاب أكثر، فالأذن تسمع والقلب يعي والعين ترى، فإذا اشتركت هذه الثلاث الحواس حصل استيعاب أكثر، ولهذا جمع الله عز وجل بين هذه الثلاث الحواس في عدد من الآيات في القرآن الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سمع بصر فؤاد، إذا اشتركت هذه الثلاث الحواس في تلقي المعلومة كان الاستيعاب أكثر، ولهذا لما تجد تسمع فقط من غير أن ترى تشعر بنقص، لو ازدحم المجلس واستمعت الخطبة أو المحاضرة خارج المسجد هل تشعر بارتياح؟ ما تشعر، لأنك ما رأيت. إذن هذا هو الحكمة من استقبال الخطيب استقبال الناس الإمام في الخطبة. قال: ومن حكمة استقبالهم الإمام التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه مع استماع كلامه في استماع كلامه، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. قال الإمام القيم في الزاد: وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة، يقصد المنبر، أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، فكان وجهه قبلتهم وقت الخطبة. كان وجهه أي النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم وقت الخطبة، أي يستقبلون وجهه. المسألة التي تليها: الكلام مع الخطيب، كلام مع الخطيب للحاجة، تتحدث مع الخطيب، تفتح عليه إذا أخطأ، وهكذا أيضا تتحدث عليه فيما معه فيما لا بد منه. هل يشرع هذا؟ قال: لا بأس بالكلام مع الخطيب إذا دعت الحاجة، وفي ذلك أحاديث، منها حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. بوب عليه النووي رحمه الله باب حديث التعليم في الخطبة. هو أي حديث؟ تحدث مع الإمام حديث التعليم في الخطبة، يعني إما الخطيب يعلم شخصا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما دخل إلى المسجد قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا حديث التعليم في الخطبة. ومن هو هذا الحديث؟ حديث أبي رفاعة. قال القاضي في شرحي على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم تحت الباب: وفيه إباحة الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأنه غير مفسد للخطبة، وكذلك جواز الإجابة له، وأن ذلك ليس بلغو، يكون لغوا إذا كان ليس لحاجة، أما للحاجة فلا يكون لغوا، لا يكون الكلام لغوا. ونقل القرطبي في المفهم عن الجمهور الجواز، حيث قال: والجمهور على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدث لا يفسدها. وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلم في الخطبة أعادها. نعم، هذا غير صحيح، الصواب كلام ما قاله الجمهور. وقال النووي رحمه الله تعالى عند الحديث السابق حديث أبي رفاعة، وأيضا عند ذكر الأحاديث حديث سليك الغطفان الذي هو حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر في كلام عثمان مع علي، قال: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر المعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. وأيضا ما يدل على ذلك حديث أنس الذي في الصحيحين الذي في البخاري أنه جاء رجل فقال: قحط الناس وجاع العيال، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، فذكر الحديث. المسألة الأخيرة مما نأخذها في هذا المجلس إن شاء الله: البيع بعد النداء الثاني للجمعة. وسيأتي الحديث إن شاء الله بأوسع فيما يتعلق بالنداء الأول للجمعة، كلام العلماء فيه وتحرير القول فيه بإذن الله. قال: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله، أي في تفسيره تفسير سورة الجمعة: ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني. نقل الاتفاق على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا. إنما الخلاف هل يصح البيع أم لا، أما التحريم فحرام بالاتفاق البيع والشراء على قولين. وظاهر الآية عدم الصحة، يرجح ابن كثير ماذا؟ عدم الصحة، كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء، هذا إجماع آخر ذكره ابن رجب في فتح الباري، فتح الباري شرح صحيح البخاري كتابان، الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب. وحكى القول بأن البيع مردود عن القاسم، حكي القول بأن البيع مردود عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وربيعة الملقب بربيعة الرأي، ومالك، مالك بن أنس، ورواه ابن عيينة سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد وغيره، مجاهد بن جبر، وهو مذهب الليث بن سعد الفهمي المصري، والثوري سفيان، وإسحاق بن راهوي، وأحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء أهل الحديث، يعني قول عامة أهل الحديث على أن البيع باطل. البيع باطل، لو حصل البيع هو محرم بالاتفاق وهو باطل على الصحيح، وهو قول الجمهور، قول مالك والشافعي وأبو حنيفة من المذاهب المشهورة، وتابعهم على ذلك أئمة كالسفيانين والليث وإسحاق والقاسم ومجاهد وغيره. وخالف فيه أبو حنيفة، عفوا الشافعي ممن لا يرى البطلان، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وعبيد الله العنبري، وقالوا البيع غير مردود، لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيا عنه لذاته بل لوقته، لما نهي الوقت. قال والأولون يقولون النهي يقتضي الفساد المنهي عنه سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته، كالصوم يوم العيد. هذا القول هو الصواب، وهي قاعدة أصولية أن النهي يقتضي الفساد. الآن مثلا منهي عن الصيام يوم العيد، ذلك النهي نهي تحريم، فإذا صام الإنسان وارتكب هذا النهي هل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لا يصح صومه. والصلاة وقت النهي كذلك. فهكذا العقود، أي عقود البيع والشراء والنكاح، هذه مسائل اختلف فيها وينبني عليها أحكام، ينبني عليها أحكام كبيرة. معنا لو أن إنسان حضر مجلس عقد وأذن المؤذن وما قد نطق بقوله زويتك، فأذن المؤذن فقال لذلك الآخر زوجتك فقال قبلت، وتم الزواج على ذلك، قالوا العقد باطل، العقد باطل، النهي يقتضي الفساد، وهذا هو الصحيح، وهذا قول الجمهور. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.